الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ضرورة الوقوف عند الوثيق فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، والوثيقة التي كتبها مع اليهود. ولما رأيت ضرورة صبر المرويات على طريقتنا، لأنني اطلعت على جميع المصادر الموجودة، من اهتم بالأسانيد فقط، ومنهم من اعتبرها من حيث الجملة بغض الطرف عن المتون وحقيقة المتون. يعني الإسناد إذا صح غالبا يصح الإسناد إذا صح غالبا يصح المال. وعبرت بالغالب على أنه في شذوذ وفي نكارة، والأسانيد كلها معلولة وجاءت من طرق مرسلة، والمرسل يعدد بعضه بعضا مع وجود التاريخ والإلمام به من جهة الإخباريين. فعلى قاعدة أهل الحديث والتحقيق يقولون، أي تحقيق قديما، ولا أقصد بتحقيق من المعاصرين، إن هذا مما يجعل للوارد أو أثر. لكن لما كانت الوثيقة من مهمات المسائل التي تدور عليها الأحكام السياسية في إقامة الدولة الإسلامية، في علاقة المسلم بأخيه المسلم والمسلم بغيره من المسلمين في بلده المسلم، رأيت أهمية هذه الوثائق. الذين كتبوا رأيتهم ينقلون من بعضهم البعض، ورأيت بعضهم يعتمد على العمري من كتاب هذا، ولم يزق واحد منهم المتن بإسناده تماما. ودي النقطة المهمة اللي بسببها كلفت الأخوين الكريمين، الأخ محمد راضي جزاه الله خيرا، ومعه الدكتور محمد عزيزي، بالمساعدة من هذا الجانب للوقوف على كل إسناد بمتنه. وهنا أهمية هذه المقدمة. فالمتن الموافق للآخر نعضده بأخيه، ثم بأخيه، ثم بأخيه، وعندئذ نعتبره حسنا لغيره، نقول يمشي. لا سيما البعض منها جاء موصولا، وإن كان ضعيفا أيضا في من الناحية الإسنادية، فنعتبره يحسن بشواهده وطرقه الموصول والمرسل إلى آخره. لكن هتبقى نقطة في معرفة كل متن، معرفة كل متن، المتن ده جاء من طريق من، والمتن ده جاء من طريق من. فالمتون التي التقت على معنى نعضدها ببعضها، والمتن الذي انفرد وليس له ما يعضده نعله،
ومن هنا تستبين الأمور بشكل أدق بشكل أدق. والبعض طبعا من الكتاب المعاصرين غالة حكم على الوثيقة بالوضع وأن قرأ إلى آخر هذا الكلام بشيء غير مقبول، وده هنقرأه إن شاء الله في بابه. ثم رأيت أن الوقت قد يطول لأن أنا أطلقت الحبل ببحروحة مع الأخوين الكريمين، لأنه الأمر طبعا لهم عمل أردت لهم مدرسة الحديث وده كان مطلبهم في هذا الأمر، وسلم أصبر علي. فقلت أن الوضع قد يطول وهذه مسألة نركنها على جنب الآن، وقت ما تخلص ما فيش مشكلة عندنا على قاعدتنا، لا نتعجل بشرط أن نتقن المسألة ونخرجها بطريقتها المرضية إن شاء الله. ثم رأيت بالأمس البدء من عند الصفحة 299 في نقد يهود المدينة للمعاهدة وجلائم عنها، فدي مسألة مستقلة. ثم أشير إلى أن مسألة المعاهدة مع اليهود من حيث الجملة هي موجودة في الرواية الصحيحة، لكن قصدت بكلامي تفاصيل المعاهدة التي ينبني عليها الحكم الشرعي، لكن من حيث الأصل ثابت في الرواية الصحيحة كما نراها إذا رجعنا في صحيح البخاري كتاب المغازي وغير ذلك. من حيث الجملة حدث فيه هذه الموادعة هذه الوثيقة، لكن تفاصيل الوثيقة بالشيء الذي أخذ منه حكم شرعي ده اللي أنا عانيت فيه الدقة في البحث الذي كلفت به الفضلاء ممن ذكرته. فلأجل ذلك نبدأ إن شاء الله تعالى في إجلاء بني قينقاع في بني النضير بني قريظة، وهم فرق اليهود في المدينة وقتئذ. ومعلوم أنه الكفار بعد الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على ثلاثة أقسام، ونص على هذا الكلام الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري جزء 7 صفحة 332 من كتاب المغازي، لأنه الكفار بعد الهجرة النبوية مع النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام، ومعلوم أن الهجرة كانت من مكة إلى المدينة. قسم وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم، حد الموادعة، المعاهدة، المواثيق اللي اتخذت بينهم على ألا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه. ده القسم الأول، ودي من حيث الأصل بيدل على أن في معاهدة حصلت بينه وبين اليهود في المدينة. المعني تفاصيل المعاهدة دي اللي محتاج دك أكثر. فالمقرر بين كل متن وأخيه وإن كان ضعيفا نعضده، والمسألة التي انفردت في تفصيل المعاهدة وينبئ على حب عندئذ تعل بضوابطها، كانت شاذة أو كانت منكرة أو كانت ضعيفة على أصل ضعفها أقصد، عندئذ بيكون الحكم واضح في الحالة هذه. فقسم ودعهم على ألا يحاربوا ولا يمالئوا عليه عدوة، وهم طوائف اليهود الثلاثة اللي هم قريظة والنضير وقينقاع، دول الثلاثة اللي هم كانوا في المدينة ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فالمعاهدة تمت مع الثلاثة على الآتي: ألا يحاربوا ولا يمالئوا عليه عدو، إلا أنهم نقضوا العهد وهذا في دم اليهود. قديما وحديثا أنهم ينقضون العهود ولا عهد لهم ولا ميثاق. هذه أول جزئية ونجري لهذه بعد إن شاء الله. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش. بعض ظل هذه العداوة قائمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بينهم ونعرف هذه الموضوعات وصدق الإشارة إليه. قسم حاربوا ونصبوه العداوة، العداوة تظل قائمة لم ولن تزول حتى بعد هجر المدينة وبعد الرجوع إلى مكة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بهم رحيما عندما رجع مكة وفتحها، وهو العزيز المكرم هو وأصحابه رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. وقسم ثالث وقفوا وقوف المتفرد، يعني هنكون مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا هنكون على خلاف ذلك، ايه الوضع؟ تاركوه، قسم تاركوه مناش بنتفرد، وانتظروا ما يقول إليه أمره صلى الله عليه وسلم، إن كان هو العزيز المكرم المنتصر على اليهود وصارت الغلبة للمسلمين والقوة يبقى خلاص هيكون مع الرسول، حصل عكس ذلك هيكون خلاف الأمر، يترقب الموقف. يبقى قسم تاركوه وانتظروا ما يقول إليه أمره صلى الله عليه وسلم كطوائف من العرب، طوائف من العرب، فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة، وبالعكس كبني بكر العكس يحب ظهور في الباطن، هذا لا يحب. ومنهم من كان معه ظاهرا ومع عدوه باطنا، هم المنافقون أعاذنا الله من شره. يبقى قسم وادعهم على ألا يحاربوه، قسم حاربوه ونصعوه العداوة، قسم تركوه وانتظروا ما يقولوا إليه، اللي هم بقى فئة وفئة وفئة، والمنافق طبعا الظاهر خلاف ما يبطل. فكان ده اللي هنبدأ بيه بقى إن شاء الله اليوم. أول من نقض العهد من اليهود هم بنو قينقاع، ركز عشان ده ينبني عليه المسألة، يا ترى أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن هم رفضوا الدخول في الإسلام، وده بقى يكون تزول المزورين من الذين لا يرى الإسلام قائمة ويريدون أن يطعنوا في الإسلام؟ لا، هم السبب الرئيس نبذ العهد. اثنين، إظهار العداوة للإسلام المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم. ما دام الامر كده نقد وظال عداوة، اذا ما فيش فيهم خير يسيبوا لنا مكاننا المحترم ويروح يشوفوا لهم حته غير الحته او مكان غير المكان، شيء عادي جدا طبيعي، لان ما اصبح لهم خير ولا اصبح لهم فضيله ولا يوثقون باي شيء لا في قول ولا فعل كما سياتي لاحقا. فكان اول من نقض العهد من اليهود بني قينقاع، فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم في شوال بعد رقة بدر، وده ليأتي بيانه إن شاء الله الآن. فنزلوا على حكمه وأراد قتلهم، فاستوهبهم عبد الله ابن أبي اللي هو ابن سلول، وده معروف رأس المنافقين منهم، يعني استوهب، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليهم لمنهم عليه من قبل، فوضعه لنا وسلم. يبقى يوم عام معروف زي المعروف اللي عمله معاهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استوهبهم هذا الرجل وكان فرع حلفاء فوهبهم له النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال أخرجهم من المدينة إلى أضرعات مكان خارج المدينة، ومن هنا تبدأ الأحداث. ثم بعد ذلك نقض العهد بنو النضير اتباعا بعد بدر، ثم نقضت بني قريظة بعد غزوة الخندق كذلك، كما سيأتي لاحقا إن شاء الله. فنبدأ بكلام المصنف في نقد يهود المدينة المعاهدة وفي جلائهم عنها. قال في مطلع صفحة 299 كده الصوت حلو يا شيخ محمد. شيخ محمد كده الصوت حلو؟
والصوت واضح يا شيخنا، بس أحيانا اللي بيخش من الجوال لأن سماعة الجوال صغيرة فبيبقى الصوت واضح عنده.
طيب هنحاول إن شاء الله اليوم وإن شاء الله المجلس القادم
نجيب. سارة خلاص أنا هجيبه من هنا يا شيخنا وهرسله لحضرتك إن شاء الله، لأن عبد الرحمن مش لاقيه في البيس.
طيب خلاص نتكلم فيه ما فيش مشكلة.
سهل إن شاء الله.
قال لم يلتزم اليهود بالمعاهدة التي أبرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يلتزم اليهود بالمعاهدة التي أبرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اليهود بقى مين؟ اللي هم الطوائف الثلاثة.
قينقاع
قريظة النظير. يبقى ده بيدل من حيث الجملة على مورد الروايات الصحيحة إنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة على شيء بينهم رأسوا الاستقرار في المدينة، إلا أنهم لم يلتزموا بالمعاهدة التي أبرمها الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، بل سرعان ما نقضوها ولم يكتفوا بعدم الوفاء بالتزاماتهم التي حددتها، بل وقفوا مواقف عدائية. يبقى نقد العهد أظهروا العداء، ده السبب في اتخاذ القرار النهائي في خروجهم من المدينة، وليس كما يقول الحاقدون والمبغضون للإسلام ولنبي الإسلام ولدين الإسلام ليكون الشماعة لهم على أن الإسلام دين إرهاب وأن يفرض الإسلام. طبعا كل هذا كلام فارغ، ده ما حصلش أبدا. السبب الأول نقض العهد، الشيء الثاني إظهار العداوة، تمام، في عهد نقضوه ثم إظهار العداوة. فكان ذلك سبب إجلاءهم عن المدينة المنورة. فإجلاء بني القينقاع، ومعلوم إن بني قينقاع دراهة عبد الله بن سلام، أو عبد الله بن سلام ذاك الصحابي كما أثر كما في أثر عبد الله بن عمر عند البخاري برقم 4028، تمام. على ان اقصد ان بني قينقاع هم راهة عبد الله ابن سلام. تاريخ الغزوة، قال يتفق المؤرخون، وده يكون يعني قد يكون اجمع بينهم، لكن أقول يا إخواني إذا اتفق المؤرخون على شيء تاريخيا، مع أنه الكل بينقل من بعض الإخباري ما في مشكلة، لكن ماذا لو هذا الاتفاق خالف منقولا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد من أصحابه؟ يعمل بإيش؟ هعمل بالمنقول. هعمل بالمنقول. فإن استطعت بطريق المنقول والمتفق عليه بالإخبارين الجمع، ده لا شك مقدم أولى، تمام. فإن تعذر فالمعول على الرواية الصحيحة الصادرة من غير إغلال. هذا الجزء جدا مهم، لأن معلوم لأنه من المعلوم أن الإخباري يجمع ويخطب من غير تنقيح وتثبت. فجمع شيء والتثبت من المجموع شيء آخر. دي من النقط المهمة التي أريد أن أوضحها، ده شيء وده شيء. معاملة التاريخ والسير لابد أن تعامل على قواعد أهل الأثر، والنقد بطريق الرجال من حيث الثبوت والصحة لما يترتب على ذلك من أثر في الأحكام الشرعية، وليس الكلام على إطلاقه كما يقول العمري وغيره، أنه من المعروف عند المحدثين التساهل. احنا وضحنا دي أكثر من مرة، ليس الكلام على إطلاقه. العقيدة الشريعة، فما خلاص وعد في إيه؟ العقيدة الشريعة. ما الشريعة عبارة عن أصلا من حيث ككلمة مطلقة، معتقد، أحكام، عبادات، معاملات، سلوكيات، أخلاقيات إلى آخره، تمام؟ أما إذا جاء بقى مثلا أصل الحدث حصل، ثم جاءت في روايات مبهمة بغير أسانيد مراسيل أو أصل شيء مرسل يعني هكذا مبهم لا أعرف له أصلا، وأهل الآثار أهل الأخبار قالوا دخلوا في هذه التفاصيل، لا تضر معنى بشيء. يبقى الحدث حصل ولا ما حصلش؟ حصل، ده اللي يهمني خلاص، تفاصيله لا تعنيني بشيء. إلا حدث الحدث في شوال، خلاص حدث شوال، ألا في أول شوال نص شوال أخذ شوال، ماذا يعني؟ لا يؤثر معي، لكن حدث في شهر شوال، تفاصيل الحدث بطريقة لا تؤثر معي في الحكم، ده اللي أنا أعنيه. التساؤل فيه ثبت أو لم يثبت، لا يؤثر معي كثيرا، لكن ثبوت الحدث هو المعني. قد يتفق المؤرخون على أنها وقعت بعد غزوة بدر، نعم، وقد حدد الزهري تاريخها، فذكر أنها كانت في شوال من السنة الثانية من الهجرة. الكلام هو بقى قال، ويضيف الواقدي أنها كانت يوم السبت للنصف من شوال، ده انفرد بها الواقدي، صح؟ يبقى التحديد بيوم السبت النصف من شوال انفرد من دخل الواقدي، والواقدي متروك، ما جيش أنا أقول بقى الواقدي وإن كان ما هو إمام في المغازل وغض الطرف عن كونه متروكا عند المحدثين وإجي، لا، كلام كله يعني فذلك ما لها فيما بأي حال من الأحوال. يبقى المقصود أنها في شوال من السنة الثانية من الهجرة وانتهى الأمر. أما التحديد وبناء على الكلام، هذا التحديد لا يؤثر معه كثيرا، وهذه من انفرادات الواقدي وهو متروك، فكيف إذا انفرد؟ يعني إذا توبع على شيء فالمعول على المتابع وليس عليه، لأن قلنا أن المتروك لا يكبر ولا ينجبر. سبب الغزوة، ده المفيد والمهم بقى، سبب الغزوة، قال تشير كتب السيرة إلى أن يهود بني قينقاع أظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدء. يعني بنقول إيه بقى؟ المستخبى على غير حقيقته لابد أن يظهر يا إخوان، صحيح؟
نعم.
اللي بيحاول يخبي شيء على غير الأصل هيجي اليوم اللي يظهر فيه، ما يحاولش. فما أحلى التأصيل العقائدي، ما أحلى التأصيل العلمي، يجعلك في صفاء وفي نقاء. لم ولا نتغير الكلام، القديم كالحال الذي يأتي في المستقبل واحد، قواعد ثابتة لا يتغير ولا يتبدل. ها؟ يقول أنتوا بتتلونوا مع ما في كل زمان وكل جولة انتخابية وكل جولة رئاسية، يقول هذا إنسان معتوه، بالعكس ده هو الثبات على المبدأ واحد. راح أحمد جي سيد، راح خليل جي مصطفى، لا يعنيني، لأن أصل الحكم عندنا واحد لم ولن يتغير، اسمه الثبات على المبدأ، تمام؟ لسيما إذا كان الثبات على المبدأ من بمصدر التلقي الصحيح السليم. تشير كتب السيرة إلى أن يهود بني قينقاع أظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدء. خلاص، يبقى ده بيدل على أنهم لم يرتضوا الإسلام، لم يحبوه، والمعاهدة هذا وإن كانت جانت على غير رغبة منهم، كأنه لابد أن نعاهد ما لا نبد، فرض علينا الأمر ونعاهد، ثم نبدأ نسير من طرق خفية لإظهار العداوة وخلخلة الأمن في البلاد إلى آخره. لكن لن يستطيع المخطئ أو المبتدع أو المحدث أن يعيش في هذه المعيشة حتى ينكشف، لابد هيجي اليوم اللي ينكشف فيه حالا أو مآلا. هذه أول نقطة. وقد بلغ بهم الأمر إلى حد المجاهرة بالعداء. خلاص مش طايقين بقى، تمام؟ يبقى نقضوا العهد، أظهروا الإيه؟ الحد والحسد والغضب للمسلمين وعدم الرضا. ولتصوير الجو النفسي الذي أحاط بجلائهم لابد من استعراض بعض الأحداث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يجمعهم وينصحهم بعد انتصاره بدر. انتبه بقى ما تعملش أن أسلم بما ظهر منهم، لا، أيضا لأنه رحمة ولأنه قدوة. صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله، ملحظ مهم جدا، هذا رسول الله. أبدأ الأول أنصح وأوجه وأرشد، ثم بعد ذلك يكون اتخاذ القرار. أن أسلم رأى أن يجمعهم وأن ينصحهم بعد انتصاره ببدر، فجمعهم في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن نصيبكم مثل ما أصاب قريشا. انتبه بقى. طيب مش الأمر المفروض يتلملم وهو كده كده معروف الحال؟ ولم يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بمطلق سلامة القوم؟ لا، لا شك أنه يعلم الحقيقة أسلم، لكن أيضا مما لا شك فيه أنه لا يطلع على ما في القلوب، تمام؟ ومن هنا كان حال المنافق، يظهر خلاف ما يبطن، لكن لازم هيقع حالا أو مآلا، حالا أو مآلا. فقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، العداء خذ وضعه بقى وتكشفت الأمور. يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا في قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. خلاص كده الحياة إيه؟ الحقيقة ظهرت. ولا يخفى ما في ردهم من تحد وتهديد، مع أنهم كانوا قد انضموا تحت لواء رئاسته بموجب المعاهدة. دي بند هنقرأه بعده إن شاء الله. إنه من تبعهم منا، من تبع اليهود، من تبعنا منهم، فنحن أمة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم هل أعطاهم من القسمة أو لا؟ يأتي هذا الكلام، وده اللي جعلنا أتوقف في مسألة الوثيقة والنظر فيها بشكل أدق، لأنه ده ترتب عليه كلام مهم جدا في السياسة الشرعية المعاصرة. كانوا يعملون تحت لواء رئاسته بموجب المعاهدة الموجودة، لأنه موجود في الدولة ولهم حمايتهم ولهم إلى آخره. وهذه الرواية وردت من طريق ابن إسحاق، وأيضا عند أبي داود، وقد حسنها الحافظ ابن حجر، ولكن في سنده محمد ابن محمد مولى زيد ابن ثابت، وحكم عليه الحافظ نفسه بأنه مجهول، لأنه في الفتح حكم على الإسناد بالحسن، فبقول لعله حسنها بموجب ما في الباب. ومن هنا هيكون دور الشواهد والمتابعات، وتأتي إن شاء الله تعالى في الباب. فدي إشارة لأخينا محمد راضي دكتور محمد العزيزي، ينظر بقى في الأمر عند أبي داود، ومحتاج منهم بقى الهدوء في الموضوع لملمة الطرق، ولا يستهين بأي شيء مكتوب. انقل كل شيء يقع لك بأي طريق ومن أي مصدر، فده بنحتاجه إن شاء الله. على كل حال، وإذا قبلنا تحسين محافظة البحر، هو يقول وإذا قبلنا تحسيب ابن حجر لها فإن ذلك لا يعني أن سبب جلاء بني قينقاع يعود إلى رضيهم قبول الإسلام. النبي بتقول يا معشر أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب. عرض الإسلام، رفضوا الإسلام، أجبرهم النبي على الإسلام وقتلهم وأجلاهم. يبقى كده أنه أسلم في شيء من القسوة والإرهاب، وانه كما قال هذا الكلام منقول عن بعض العلمانيين الذين لا يريدون الاسلام والطعن فيه. لا، مش هو ده السبب ابدا. ده السبب اللي جمعهم، وده بترد عليهم. ايه السبب اللي جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم لاجل الكلمه هذه؟ لا، السبب انهم نقضوا العهد واظهروا العداوه للاسلام والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم، لاجل ذلك جمعهم وحضرهم وخلاص. إذا كان الأمر كده ونقضتم العهد، أنا بقول لكم أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا. ظهر الأمر كما ترى. لا محمد بقى ما يغرقش أنت، يعني قتلت يعني فئة لا حول ولا قوة. إذا غربت معنا هتشوف إحنا مين. وظهر الأمر على حقيقته. إذن السبب نقض العهد، السبب الثاني وهو إظهار العداوة للإسلام والمسلمين. لكن الإسلام يقبل التعايش، نعم، مش بس في هذه المرحلة وفي كل وقت وحين، والأدلة على ذلك تطرى. حق الجار غير المسلم مع المسلم، مش ده تعايش؟
نعم شيخنا
والشيخ شيخ محمد
بن مصطفى دكتور، ما قلتش طبيعي نقد العهد أظهر العداوة، لما شيء طبيعي هنا في أحداث خلل في الأمن، فعندئذ يعاملون من جنس معاملتهم، والأصل استقرار الأمن في الوطن. فقد وردت رواية، الرواية بقى اللي هي مشهورة بقى، والقصص بتاعت المنابر والدروس وإلى آخره، اللي هو شغل القصصين. طبعا هذه الرواية ضعيفة لم تثبت. وردت رواية تشير إلى أن أحدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، فلما قامت انكشفت وصاحت، فقام أحد المسلمين بقتل اليهودي، وتواثب اليهود فقتلوا المسلم، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. وهذه الرواية طبعا ضعيفة في إسنادها انقطاع بين ابن هشام وعبد الله بن جعفر المخرمي، ثم إنها موقوفة على تابعي صغير مجهول، المجهول الحال هو أبو عون. ولكن الكلام هنا بقى، ولكن يستأنس بها من الناحية التاريخية. فقد أوردتها معظم مصادر السيرة، قد أوردتها معظم مصادر السيرة. وهي تصور تتابع الأحداث التي أدت إلى إجلاء بني قينقاع. بنو قينقاع. شوف إخواني، بالنسبة لقوله ولكن يستأنس بها من الناحية التاريخية، طبعا كيل بتوضع تحت بن كيل ورويا، كيل ورويا. طيب وعليه فلا يؤخذ منها سبب حدث يترتب عليه حكم شرعي. ده أول جزئية. الجزئية الثانية، قال أوردها معظم مصادر السيرة. قلنا إن ورد بخلاف إيه؟ ثبت. ورد ولم يثبت، ورد وثبت. فالورود كثير خاصة في كتب السير والتاريخ، لأن لملمة جمع وصبر، وليس مسوغا لقبولها انها وردت. ومعلوم ان الاخبار او ان الاخباريين يتناقلون الخبر عن بعضهم من غير نظر الى الاسناد. يعني لما بياتي في ترجمه راوي من الرواه لم يوثق عند احد من اهل الحديث، قد ينعت من بعضهم هذا قصاص اخباري. تمام، واضح طبعا الإعلال والذم له، أن هذا رجل غطأ أنه شغال في القصص إلى آخره، وأنه إخباري يحطب ما وجده ويجمع، وهذا لا يدل على التثبت، ده شيء، ولا يدل على حقيقة العلم، ولا يدل على حقيقة فهم العلم، اللهم إلا جمع، يبقى يشكر على جمعه. أما التثبت من المجموع ده طريق أرقى من الطريق الأول. فقه المتثبت أو فقه الثابت في الوارد ده مرتبة أعلى، مرتبة أعلى اللي هي الفقه في المنقول أو المجموع، إلا من اشترط ثبوت الإسناد وهو من أهل الأثر أنه بينقل ويحذر من بعض المنقولات، أو اشترط الصحة بالطريق التدرجي صحيح، صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره، فعندئذ ينظر إلى كلامه من حيث القبول أو الرد حسبما جمع. هذه إشارة جدا مهمة، ويعني ومعلوم أن العمري ليس من أهل الأثر، لكن رجل اجتهد جزاه الله خيرا ويعتبر مصدره من يعني مقدم عن مصادر الأخرى لأنه أكثر تحريرا من غيره. وإن رفضهم الدخول في الإسلام لم يكن سبب لجلائهم، بل السبب الحقيقي في ذلك هو إخلالهم بالأمن بسبب نقض العهد، إظهار العداوة، وبالتالي أحدثوا خلخلة في الأمن، أمن البلاد، ومجاهرتهم كذلك، ومجاهرتهم بالعدوان، مما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقتنع بعدم إمكان العيش معهم بسلام. أي بالضبط، ده الضابط المهم جدا في قضية الإجلاء وقضية المحاربة وقضية الإخلاء وترك المدينة، يروحوا مطرح ما يروحوا بقى كما سيأتي في الحصار، وأجلاهم عبادة بالقمع السلام إلى أضرعات محل خارج المدينة، ابعدوا عنا وسبونا، سبونا نعيش كما نعيش إن شاء الله. يبقى هنا جزئية جدا مهمة لرد التلاعب والمدسوسات في السيرة في التاريخ التي يحطبها من الكتاب المعاصرين في التاريخ بدون تدقيق، أو في كتب السير بدون تدقيق. ده يعتبر رأس المسألة في إجلاء بني قينقاع ومن يأتي بعدهم. أما بالنسبة للحصار نذكر هذه سريعا ثم نقف عند مقتل كعب ابن الأشرف أو لملمة وللحديث في بقية. قال إن خبر إجلاء بني قينقاع طبعا ده خبر صحيح، إن أصل في البخاري من حديث ابن عمر كما أشرت، أو أقول من أثر ابن عمر عند البخاري برقم 4028 اللي هو 4028 ذكر هذا باختصار. إذن هذا يدل على أصل الإجلاء، واضح سبب الإجلاء. وقد أورد ابن إسحاق بالروايه عن عاصم بن عمر ابن قتادة والوقدي دون إسناد، يبقى أورد بدون إسناد، كيف أعتبر أنا إلا إذا كان له ما يعضده؟ تفاصيل حصار المسلمين لبني قينقاع هو حدث إنه النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم بسبب ما حدث، كيف بقى تم الحصار وكيف عزلهم إلى آخره. هذه التفاصيل إذا جاءت من طريق صحيح فأهلا مرحبا، إذا جاءت من طريق ضعيف ليس لهم ما يعضده، فتقال بعد قيل وحكي وروية على ضعف ما بعدها. المقصود أن الحصار والإجلاء حدث وقع، أما تفاصيله هنا العمر يقول وتابعهم المؤرخون وكتاب السيرة في ذلك. إنه إخواني مما يجب أن ننتبه إليه وهو إنه دائما الإخباري ينقل من غيره، الإخباري الخالف يأخذ من السالف، هكذا هكذا، ما قلتش بقى تابعهم الإخباري هتجد كلهم صيغتهم مكتوب واحدة، لأن الأصل واحد والرأس خدوا منها أقدم مصدر الكل بياخد منه. إذا يعني حب إن هو يظهر بشيء جديد وجاب معلومة من مصدر آخر إلى آخره، لكن الكاس أصله واحد. قال ودل على التعقب هنا: ورغم أن هذه التفاصيل لم تثبت صحتها من الناحية الحديثية، ولكنها مما يتساءل في نقله عند المحدثين. طبعا إطلاق المحدثين كلمة لم أوافق عليها أبدا أبدا، بحضور بعض المحدثين، ولما تساءل في بعض المحدثين بشرط قرائن عنده تدل على تمشيته لها، أما على الإطلاق والإفتراض فلا وألف لا، لأن الدين إيه والدين قلت عقيدة عبادة أحكام معاملات أداب أخلاق سلوك كل شيء. هو إيه الدين؟ هو الدين بس معتقد؟ لا، معتقد وأحكام شرعية عبادات أتقرب إلى الله عز وجل، معاملات أداب أخلاق سلوكيات نأخذ منها حكم واجب حكم محرم حكم مكروه مستحب مباح إلى آخره. تمام. إذا لابد أن يكون في قرائن تدل على ما تساءل فيه الإمام. قال: ومما يعتمد عليه وفق مناهج النقد التاريخي التي لا تشترط الإسناد وصحته. طبعا ده كماله من النقد التاريخي، ده بالعكس ده التاريخ أولى بالانتقاد والتفصيل، لا سيما وقد ثبت عنده أن المستشرقين دنسوه وخربوه، الروافد عليهم لعنة الله في الأولين والآخرين دنسوه وخربوه. يبقى كيف ما بقول إنه لا شرط الإسناد والصحة؟ لا، بل الإسناد والصحة مطلب رئيس في التاريخ وفي صحته. لكن متى أتساهل؟ ده بقى الكلام اللي احنا هنشوفه إن شاء الله في الوثيقة، وأثبت لكم هذا الكلام وما ترتب عليه من أثر هو في غاية الأهمية. يقول: ولا يعقل إهمال هذه الأخبار في الدراسات التاريخية. نعم صحيح، مش أهملها من حيث الجملة ولا أقبلها من حيث التفاصيل، كل التفاصيل كما أشار لا هذه ولا هذه. يقول: إلا إذا تعلقت بالعقيدة أو الشريعة. طب هي الشريعة؟ أنتم معايا ولا لا؟
معك شيخنا.
حضرتك شيخنا.
وإيه هي الشريعة؟
منها السيرة.
كل حاجة يعني.
كل حاجة نعم.
أصيلة.
الشريعة. طب والسيرة إيه السيرة؟
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
بس سيرة النبي وأصحاب النبي مع أنفسهم وفيما بينهم ومع غيرهم. بس بكلمة مرد غطاء. يبقى الكلام ما يكونش هكذا مطاطا. يفهمون أصحاب العقول المحدودة الكلام وتوسع فيه بغير الأصول عنده، فإنه لا يعتمد في ذلك إلا على الروايات الصحيحة والحسنة التي تنهض للاحتجاج بها. وقد ورد في تفاصيل خبر حصار بني خينقاع أنهم كانوا حلفاء عبد الله بن أبي هو ابن سلول رأس المنافقين، وكانوا أشجع اليهود، وكانوا صاغة يعني كانوا أغنياء بالإيه؟ بالذهب، كما هو الحال نراه في عصرنا. اليهود النصارى تجدهم أثرياء في كل بلد من حيث الذهب، خاصة لأنه طبعا الذهب من الأمور التي تبقى وتقيم بها الحياة، والمعيار الاقتصادي بيقوم عليه كما هو واقع. فلما أظهروا صريح العداء والبغضاء وخاف النبي صلى الله عليه وسلم خيانتهم، يعني ما أحب أن أقول خاف النبي، النبي لم يخف من أحد لأنهم أيدوا بإيه؟ بالوحي، صح؟ وقلوب العباد تفكير العباد في قبضة الجبار جل وعلا، بل بين إصبعين من أصابعه سبحانه يصرفه حيث يشاء. لكن لو عبر بكلمة خشي النبي فده يكون يعني أملح وأجود. فاستخلف على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر، وعقد لواء أبيض حمله حمزة بن عبد المطلب، وحاصرهم 15 ليلة هلال ذي القعدة، فشد عليهم الحصار ونظر على حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن له أموالهم وأن لهم النساء والذرية، فأمر بهم فأدب ثم كلمهم فيهم حليفهم عبد بن أبي بن سلول اللي أنا أشرت لي بقى إن استوهابهم، يعني طلب أن يمن عليهم لأجل إظهار أنه زبل بيرد لهم الواجب اللي عملوه معاه قبل ذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعطاهم ووهبهم أن يعصلم لي عبد الله ابن أبي ابن سلول. قال ولح بذلك قائلا 400 حاسد إلى آخر كما ذكر. فقال صلى الله عليه وسلم هم لك. خلاص تفاصيل الكلام، انت طلب استوهبهم اعطاهم، تجد الولد الصحيح استوهبهم فوهبهم، خلاص انت القضية. تفاصيل دي بقى مش موجودة، جاءت في الطريق الطرق الضعيفة هذه. يبقى الحاصل ان اصل الامر وقع. كيف وقع؟ لا يعنيني ولا أبنى عليك كثير كلام ولا يشغلني إلى أخي، لكن حصل أنه طلب كذا ونأصر معطى كذا، خلاص هذا هو المهم. وأمر بهم أن يتلوا عن المدينة وتولى أمر ذلك عبادة ابن الصامت. ده طبعا هتكون الجهة المنفذة لأمر ولي الأمر. فخرجوا من المدينة إلى أذرعات، محل خارج للمدينة، على خروج المدينة إلى هذا المكان اللي هو أذرعات. وتولى قبض أموالهم محمد ابن مسلم الأنصاري، حيث تم تقسيمها بين الصحابة بعد إخراج الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم كغنيمة. وقد نزل في إجلاء بني قينقاع قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب، إلى قوله تعالى فقاتلوا في سبيل الله وأخرى كافرة. وقد نقل أهل التفسير، وده برضو في الحج عندك بيستفيد منها الأخ محمد راضي والأخ محمد عفيفي، هتفتح بقى معاه كلام في سجول البحث. تمام، دي بقى الرواية اللي هو سابق الكلام فيها، وعندك في الحج بيدل على ما قال أخونا محمد أحمد إبراهيم الآن، يبقى سقط من متن العمري كلمة أبي محمد ابن محمد، محمد ابن أبي ابن أبي محمد على الجادة. يبقى الكلام في حكم محمد ابن أبي محمد مزيد ابن أسلم. بحاول شيء من الدقة أكثر في ترجمتي عند الذهبي وعند غيري، ربما نصر بكلام يجعل الحافظ ابن حجر يغير قوله فيه. فهل هو حكم على الإسناد بذاته أم حكم على الإسناد بشواهده وطرقه؟ قال وقد نقل أهل التفسير أن قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، نزل في مولاة عبد الله بن أبي ليهود بني قينقاع. وفي نفس الوقت أعلن عبادة بن الصامت براءته من حلفائه من يهود مظاهرة لله ولرسوله بقوله يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإن أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله. طبعا ده أصلا منافق يقول أبرأ ما برأش، ده معلوم نفاقه. تمام، لكن على كل حال أعطانا عسلم ما أراد ليكون آخر فاصل مع هؤلاء الذين خدعوا المعاهدة ونخذوها. يقول في نهاية هذا والفرق واضح بين عبد الله بين عبد الله ابن أبي الذي أصيب قلبه النفاق وبين عبادة ابن الصامت الذي سقلته التربية المحمدية وخلصته من أثار العصبية الجاهلية والأهواء والمصالح الشخصية، فنظر إلى مصلحة العقيدة وقدمها على مصالح الخاصة، فكان مثلا للمؤمن الواعي الملتزم. نقف هنا عند مقتل كعب ابن الأشرف، ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وتفاصيل ذلك. ثم في غزوة بني النضير، ثاني غزوة وقعت بعد بني قينقاع بعد غزوة بدر، والحديث بقية إن شاء الله.